أحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وقد توعدنا في اللقاء الماضي لأن نكون مجموعة المدارج وأن يتعاهد هؤلاء الأصحاب بعضهم بعضا في المدارج وأن يتحف بعضهم بعضا بما يجد من آثار قديمة أو تسجيلات نوادر في قضية المدارج أو كلمات مسجلات لنتعلم المدارج ولنفهمها ولنسيرها ولنتدرج فيها. ولا يعرف المدارج إلا من درج. نتدرج في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ونرتقي درجة درجة، وقد نزلنا في اللقاء الماضي عند مدرجة الصبر، وأصل الكلام كان عن عباد الله الصالحين. وأصل الكلام عن عباد الله الصالحين كان من أجواء الدرجة الثالثة من اليقظة، وهي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، صحبة الصالحين. وكيف تكون من عباد الله الصالحين أن تستشرف لهذه المنزلة وتسأل الله إياها؟ صلاحية المحل والصبر. الأمر يحتاج إخوتي إلى صبر وحين قرأت حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيها بدينه كالقابض على الجمر، إن من ورائكم أيام الصبر، كأنها أجابتني عن السؤال الملح الذي أبحث له عن إجابة منذ مدة، ماذا أسمي هذا الزمان؟ فلنسمي هذه الأيام أيام الصبر. فعلا القضية تحتاج إلى صبر. وأنا أقرأ اليوم كلام ابن القيم في عوامل الإعانة على الصبر على المعصية، وجدت أننا فعلا بحاجة في هذا الزمان لأن نتصبر عن المعاصي، المعاصي التي تفجأنا أينما ذهبنا وتحيط بنا أينما رحنا وتحاول أن تجر أرجلنا وأعيننا وأيدينا وقلوبنا ونفوسنا جهتها، ونحن نجاهد هذه المعاصي. يحتاج الأمر حقا إلى صبر. وكنا ذكرنا في اللقاء الماضي أن الصبر على 3 درجات: الصبر والتصبر والاصطبار. ومن يتصبر يصبره الله، والاصطبار فاعبده واصطبر لعبادته. الاصطبار يقول عنه الهروي رحمه الله هو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. الاصطبار هذا هو الصبر على الله، وهو صبر المقربين. والاصطبار افتعال من الصبر، كأنه الاكتساب والاتخاذ، وهو مشعر بزيادة المعنى، بمعنى أن الذي اصطبر وصار من المصطبرين صار الصبر له سجية وملكة. شفت في ناس كده تقول سبحان الله العظيم ده من الصابرين، صار الصبر له سجية وملكة، بمعنى أنه لا يحتاج أن يقول له أحد اصبر، هو بطبيعته بسجيته صار الصبر ملكة عنده، تتغير عليه كل المتغيرات وهو صابر ثابت ساكن راضي. هذا الاصطبار أبلغ من الصبر. قال سبحانه وتعالى فارتقبهم واصطبر، فارتقبهم واصطبر، هذا الاصطبار أبلغ من الصبر وأدوم. ولذلك قالوا فيه التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. تعالوا لنتحدث فيما وعدنا به منذ اللقاء الماضي عن 10 عوامل تعين على الصبر عن المعصية. شبابنا النهاردة اللي بيصرخ ويصوت وينادي ويقول نعمل ايه، اعمل ايه في المعاصي اللي حواليا. من النهاردة صارت البنات اللي بتجري ورا الاولاد وتعكسهم وتوقعهم وتفتنهم، اعمل ايه والفلوس الحرام بتترمى من كل ناحية والحلال بقى الحصول عليه صعب، اعمل ايه والنهاردة بقى تعامل الناس اصلا بالكذب والنفاق، اعمل ايه. المعاصي بقت النهاردة سهلة وسريعة وبتجيب نتيجة، والمحرمات صارت تحيط بنا من كل مكان. كيف أصبر عن المعصية فلا أفعلها؟ قال قاعدة: الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة، أحدها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها. أن تعلم أن هذه المعاصي، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده في التحسين والتقبيح العقلي، العلماء يقولوا أن المعاصي في الأصل قبيحة، ولما نهى عنها الشرع زادها قبحا، فكساها قبحا إلى قبح، لكن المعاصي في الأصل قبيحة. ولذلك تجد أهل النفوس الكريمة، أهل العفة، ولاد الأصول ما يغلطوش عشان عيب، عشان غلط، عشان ده مش كويس، عشان ده ميصحش، اللي هو حرام. لذلك قيل: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني سيدنا أبو بكر الصديق حرم الخمر قبل الإسلام، لم يشرب الخمر في جاهلية والإسلام. صفوان بن المعطل لما اتهم بالزنا قال: والله لم ألمس كتف امرأة لا تحل لي في الجاهلية، فكيف أفعله في الإسلام؟ في الجاهلية لم يزني. هند لما الرسول بيعهدهم قال: ولا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني. لذلك نقول إن الإنسان ينبغي عليه إن هو يبقى في البداية الأنفة من المعاصي. والأنفة من المعاصي تيجي منين؟ تيجي في البداية من التربية. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن كان بيقول ايه؟ قال لما قالوا له: إنا نراك من المحسنين، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ها، ما كان لنا أن نشرك، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سيدنا يوسف قال لهم: ما كان لنا أن نشرك، إحنا آل يعقوب ما ينفعش نشرك، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ كل ما أقول ما ينفعش أتذكر ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لأن الأصل إحنا كنا بنقول امبارح إن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، سيدنا الإمام أحمد لما كانوا بيضربوا ويقولوا له قل كلمة، قول إيه؟ كلمة واحدة، القرآن مخلوق، كان يقول لهم إيه؟ أعطوني شيئا أقول به. مصطفى صادق الرافعي يقول إيه؟ كمثل من يضرب شجرة التوت، أو كمثل من يضرب شجرة التفاح ويقول لها أخرجي حنظل. جاي واقف تحت شجرة التفاح ومسك عصاية ولا سيف ولا جلدة وعمال يضرب الشجرة يقول لها طلعي التوت. طب هي تطلعه ازاي؟ ما هي مش مزروعة كده. فهمت؟ هم دول ولاد الأصول اللي بنفتقدهم النهاردة، هم دول الولاد المتربيين. كنت راكب مع شخص في بلد عربي، فالمهم ماشيين احنا في الطريق، الطريق واقف وجنبينا على اليمين كده حارة فاضية خالص، فقلت له ما تمشي هنا، قال لا دي ممنوع اللي هي عليها الخطوط الصفرة دي. قلت له عم امشي عدينا عشان نوصل، قال لي انا اتكسف اعمل كده. مش خوف بقى، ده ايه؟ يستحي ان يراه الناس وهو يخطئ، يستحي. يتكسف يغلط. هي دي الناس اللي بنفتقدهم في زماننا، انه يستحي انه يكذب، ما يعرفش. ما يعرفش يعملها، يستحي ان هو ينافق، يستحي ان هو يقول غير الحقيقة، يكسف، يستحي، ما يقدرش، ما يعرفش يغلط. زي ما قلت لو جه يغلط تطلع صح، ما يعرفش، مش متعود على الغلط. هو الشاهد ايه؟ علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وان الله انما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. اثنين، السبب الثاني الحياء من الله سبحانه وتعالى، فإن العبد متى علم بنظر الله إليه ومقامه بين يديه، وأن العبد بمرأى ومسمع، استحى من ربه أن يتعرض لمساخطه سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول إيه؟ الحياء أن تنفتح في القلب عين يرى بها العبد أنه قائم بين يدي الله. الحياء أن يبقى حاسس أنه واقف بين إيدين ربنا، وهي دي كلمة حاسس. في زمان افتقد فيه كثير من الناس الإحساس، الإحساس. النهاردة كنت أقول امبارح ان احنا النهاردة لو حسين بما فيه لبيت المقدس، اللهم احمي بيت المقدس، اللهم احمي المسجد الأقصى، اللهم احمي القدس للمسلمين واعدها للمسلمين يا حي يا قيوم، اللهم احفظ المسجد الأقصى ورد عنه كيد اليهود المجرمين، اللهم انتقم من اليهود، اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ويجي النهاردة قاعد يلون بيض ويحضر نفسه علشان يأكل فسيخ ورنجة ويخرج يتفسح. الكسف يا أخي، استحي أن تحتفل بأعياد الكفار هذه، أن تحتفل بها وأنت والأمة في مثل هذا الموقف. استحي أن ينظر الله إليك وأنت تجاهر بالمعصية، ثم المسجد الأقصى معرض لخطر، اللهم نجيه واحفظه ورد عنه يا رب العالمين، واستعملنا في ذلك يا حي يا قيوم، واستجب دعاءنا يا رب العالمين، وارحم ضعفنا، واللهم اعذرنا لعجزنا يا حي يا قيوم. في وسط هذا الأمر، طب اعتذر لربنا ازاي وانا قاعد العب وهرك؟ اعتذر له ازاي ان انا مش قادر اعمل حاجة؟ اللي هيعتذر لربنا يبان عليه، هي دي الحياء، استحي من الله. اللهم ارزقنا الحياء. السبب الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. لما يبقى ابني قاعد أكرمه واديله وسعده وفرحه و والآخر عمال يغلط في حقي، أقول له يا أخي عيب، أنت بتكسف على دمك، ده قال وكل الفم تستحي العين. فنفس الشيء رب سبحانه وتعالى أنعم عليك بالعينين اللي بتعصي بيهم دول، أنعم عليك بالرجلين اللي بتمشي بيهم دول، أنعم عليك بالأذنين اللي بتسمع بيهم الحرام دول، راعي نعم ربنا عليك. فإن الذنوب تزيل النعم، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة بحسب ذلك الذنب فورا. ولكن من العقوبات ألا يشعر العبد بالعقوبة، وإن من أشد العقوبات أن يفرح العبد بالعقوبة ظنا أنها مثوبة. سبحان الله العظيم. ولكن هذه النعم التي تسلب إن تاب رجعت إليه، أو رجع إليه مثلها، وإن أصر لم ترجع إليه. ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلها. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على عبد حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا تغيرت النعمة، إذا تغيرت يغير الله ما بك. ارتباط. قال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة، وقال آخر أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. يبقى الصبر عن المعصية إن تعرف إن هي قبيحة فما تعملهاش. اثنين أن تستحي فلا تفعلها. ثلاثة أن تخشى زوال النعم. أربعة خوف عقاب الله. كتير بنأكد ونقول كلام ابن القيم عليه رحمة الله، من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. لابد لكل ذنب من عقوبة، لازم، مش من عندي. قال سبحانه من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به، مش بمزاجك ولا بتمنياتك، عشان تقول احنا من احسن اهل، احسن من اهل الكتاب، واهل الكتاب يقولوا نحن احباب الله واصفياؤه. سيبك من الكلام ده كله. من يعمل سوءا يجز به، اللي هيغلط هيتضرب، اللي يغلط هيتأدب، اللي يغلط هياخد على دماغه مهما كان. كنت لسه بعالج، لسه ما زلت اعالج في نفسي مع نفسي قضية هل يسامح المحب بما لا يسامح به غيره، ام يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره. يعني انسان بيحب ربنا، انسان له حال مع الله، انسان يتقرب الى الله، انسان من احباب الله من المقربين، وبيغلط. ما احنا كلام ابن رجب الحنبلي، وليس شرط المحب العصمة. فالمحب مش معصوم، بيغلط. رب في وصف المتقين ربنا قال والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. فالكبائر والصغائر واردة على المتقين حتى. طب لما يغلط المحب ده ربنا سبحانه وتعالى يسامحه ولا يعاقبه؟ ويسامحه في الكبيرة والصغيرة ولا يعاقبه على الكبيرة والصغيرة؟ هيسامحه في حاجات ما يسامحش فيها حد، ولا يعاقبه على حاجات ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسامح فيها بعض الناس؟ يا إخوة لازم نثبت في البداية أن الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل. الله سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. فجل جلاله سبحانه لما يرى عبده اللي بيحبه غلط غلطة صغيرة، ربنا يفوتها له ولا يعاقبه عليها؟ صغيرة أو كبيرة. ابن القيم لما عالج المسألة دي قال كلام حلو قوي. قال إن الله جل جلاله أعلم بعبده، فهو يربيه بهذه وتلك. ربنا سبحانه وتعالى لما تتعامل مع ربنا خليك عارف، تعرف ربنا، مطلع على قلب العبد، فقد يصلح العبد انه يغلط غلطة طخ على طول، وقد يصلح العبد ان الله يمهله ويسامحه ويذكره. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. فلذلك لو ان الانسان لم يعاقب ينبغي ان يخشى العقوبة. اوعى بقى يفكر المحب ان لما ربنا يسامحه يعني خلاص، لا، ده سامحك يبقى محتاج توبة وشكر على طول. فان لم يتب ولم يشكر استدعى العقوبة، والعقوبة قد تتأخر. قال له اذنبت ذنبا منذ 40 سنة، بيعاقب عليه بعد 40 سنة. سبحان الله العظيم، ممكن يعاقب على الذنب ده في كبره. كنت بكتب بقى في كراسة الفرائد ان ما اجمل الشباب لو اتى عند الهرم، لو ان الشباب يأتي متأخرا لكان حالة عظيمة فعلا. عند الهرم لما الإنسان يكبر ويعجز ويودع زي حالاتي كده، يجي في الآخر يبقى في الحالة دي فعلا. أنا بقول كده إن السن ده محتاج السكون والهدوء فلما تيجي العقوبات في السن ده تبقى مصيبة بقى، مصيبة لا تطاق. عشان كده بنقول ايه للشباب، احذر، بلاش تفرط، احسن تجي لك العقوبة في وقت لا تحتملها. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. جد بعد ايه؟ ولا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بعدها قال ايه؟ واعف عنا. اللهم انا نسألك العفو. فالشاهد ايه؟ ان الخطر ان تأتيك العقوبة في وقت تضعف طاقتك عن الاحتمال، وانت ما تضمنش هجيلك العقوبة امتى. ربنا يهديك درس. العقوبة لو انها تأتي، قالوا بلاش، قالوا دي العقوبة لو أنها تأتي في وقت أنت تستعد لهذه العقوبة وتتجهز لها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنت ما تعرفش ربنا. ليس بين العبد وبين ربه نسب ولا قرابة، وليس لأحد على الله دل، بل الكل عبيد مهما كان. ده ربنا هدد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأتقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وهو حبيب الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. لذلك بنقول إيه، ورغم أن سيدنا النبي خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم بيده لواء الحمد، رفع إلى درجة لم يبلغها نبي ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يخاطبه بهذا. نعم، فاحذر العقوبة، هتعاقب، وبقول انت مش قدها. كانت زوجتي تقول لي يعني ده انا ما احتملش يوم واحد في النار. يوم يوم في النار؟ يوم يوم ايه ده؟ يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس في النار غمسه ثم يخرج فيقال هل رايت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا وعزتك يا رب. قدام ربنا بيقسم بعزه الله ان هو ما شافش نعيم من غمسه واحده. لا احد يحتمل عذاب الله. فاحذر العقوبه. اللي يخليك تصبر عن المعصيه حذر العقوبه. ان تحذر العقوبه خوف الله وخشيه عقابه. وهذا انما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والايمان به وبملائكته وكتبه ورسله. وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعض السلف كفى بخشيه الله علما وبالاغترار به جهلا. السبب الخامس اللي صبرك عن المعصيه، قاعد في حته وقدامه تلفزيون مفتوح وفي نسوان بترقص، ايه اللي يخليني اغمض عيني ابعد اخرج من المكان ده ما بصش ما اعصيش؟ ايه اللي يخليني اعمل كده؟ محبه الله، انك تحب ربنا، هي اقوى الاسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. فان المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. يا إخوة، للمحبة سلطان على القلب، والقلب له سلطان على الجوارح. فلو أن القلب ممتلئ محبة، لو قلبك مليان حب لله، الحب ده له سلطان على القلب. سبحان الله العظيم، جربت في مرحلة أخيرة مسألة ان الواحد يبقى قلبه بيوجعه. سبحان الله، لما يكون الإنسان بيحب ربنا وعايز يعبد ربنا ومش قادر. سبحان الله العظيم، جربتها في سفرة أخيرة وكان الجو مش معين خالص. تقف تصلي مش عارف تصلي، تفتح مصحف مش عارف تفتح مصحف، تقعد تمسك وتذكر ربنا مش جاي معاك الذكر، تنام مش عارف تنام. هدي اللي بقول لك حالة ايه؟ الواحد يحس ان قلبه بيوجعه. ألم، ألم حقيقي، ألم حسي في القلب. ألم حسي في القلب. يبقى حس الإنسان، عارف هو ده بقى الإحساس ده يجي لما الإنسان يبقى بيحب ومش قادر او مش عارف او مش جاية معاه او امتنعت عليه او حرم من او يحس بألم في قلبه. ألم، ألم حقيقي، يعني يحس ان قلبه قافش. هذا الألم الحقيقي في القلب من سلطان المحبة، من سلطان المحبة. ما يبقاش عمره العبد اللي يحب انه يعبد ربنا ومش عارف يعبد ربنا ما يرتاحش ولا يتنعم ولا يتبسط، زي ما اقول لك كده، ولا ينام ولا ياكل ولا يشرب ولا. ألم حقيقي في القلب، متألم. بس دي اللي هتكسر الاستوديو. بجد. ألم. لذلك نقول ان بعض الناس لما بيحصل ربنا بيرجع يبقى تعذيبه بهذه المعصية، تألمه من هذه المعصية يخليه يزود الطاعات ويبطل المعاصي نهائي. ابن قيم بيقول ايه؟ بيقول والمؤمن لا تتم له سعادة في مخالفة الله أبدا، والمؤمن لا يخالط المعصية، والمؤمن لا يباشر المعصية إلا والحزن يخالط قلبه. دي في منزلة المحاسبة في المدارج، أن المؤمن لا يباشر المعصية يعني يقع في المعصية يعصي إلا والحزن يخالط قلبه، ومتى خلى قلبه من الحزن من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. فتلاقيه حتى وهو بيعمل معصية، المعصية اللي الناس بتضحك وتهزر وتتنطط وتفرح بيها هو بيعملها وهو متألم. ودي اللي أنا بقول عليها بقى إن أكبر من المعصية الفرح بالمعصية. ولا فرح قلبك حال مواقعة الذنب أكبر من الذنب. ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الشاهد إيه؟ ابن القيم بيقول وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها. اسمع اسمع كلام زي الفل. وفرق بين من يحمله على ترك المعصية خوفه من صوت سيده وعقوبته، وبين من يحمله على ترك المعصية حبه لسيده. في فرق بين اللي بيترك المعصية خايف من العقوبة وبين اللي بيترك المعصية حب بيحبه. ما بيعملش معصية دي ليه؟ بحبه، ما اقدرش اعصيه، بحبه. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه. وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه، شهود هذا الرقيب ودوامه. فيقول وها هنا لطيفة، ده كلام ابن القيم، وها هنا لطيفة يجب التنبه لها، وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه. بعض من يعبدون الله ويسيرون إلى الله يحبون الله، زي الكلام اللي بتسمعه بقى في الشعر والغنى عن العشق الإلهي، محبة مجردة عن التعظيم، عشان كده سموه عشق. ولا يصح هذا الكلام في حق الله، العشق إنما يكون في حقوق البشر بعضهم ببعض، عاشق ومعشوق. أما مع الله سبحانه وتعالى فالأدب أولى. الأدب أن نقول الحب أو الود كما قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى. هذا الحب لله لابد أن يكون مقرونا بالتعظيم والإجلال، لكي لا يحدث من العبد حال انبساط بينه وبين ربنا، يحصل هذا الانبساط إذا لم يكن هناك هذا التعظيم والإجلال. لذلك ابن القيم هنا بيقول إيه؟ ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة، وإلا فالمحبة الخالية من التعظيم والإجلال توجب نوع أنس وانبساط واشتياق ولهذا يتخلف أثرها وموجبها، ويفتش العبد قلبه فيرى فيه نوع محبة لله، ولكن هذه المحبة لا تحمله على ترك معاصيه، وسبب ذلك تجردها عن الإجلال، إجلال الله وتعظيمه. فما عمر القلب بشيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. السبب السادس شرف النفس وذكاؤها. شرف النفس وزكاتها، الأنفس الشريفة فضلها وأنفتها وحميتها ألا تفعل ما يحط من قدرها ويخفض منزلتها ويجعلها مع السفلة. سبحان الله العظيم، نسيت بس البيت الشعر ده، واحد شاف واحد بيبص على زوجته، زوجته هي ببيتها ويعني بملابس البيت ملابس المهنة، لقى واحد بيبص عليها فطلقها، وقال يعني الشعر انا مش فاكر بقى البيت الاولاني، قال او لقى ناس بتبص عليها يعني، فقال يعني ان انا ما طلقتهاش رغب عنها، وانما ومما يزهدني في حبها كثرة الشركاء فيه، وقد تأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه، وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. هي دي النفس الزاكية، أكتر حاجة تزهده في المعاصي الأشكال اللي بتعملها، الأشكال اللي بتقع في المعاصي دي، أنا هشارك الأشكال دي الفسقة والفجرة، أبقى أنا زي زيهم، أبقى أنا معاهم كده، أبقى أنا بعمل اللي عملوا، مش ممكن، مش مكاني، مش مكاني. شرف النفس وزكاتها. السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها. اخوتي زي ما قلنا، هتعيدلك عم احمد بقى واثبت معايا شوية يا طارق، ربنا يهديكم انتوا الاثنين، صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ان المعصية لابد لها من عقوبة، والعقوبات كثيرة جدا 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 لا تحصى، لكن بعض الناس بيتغافل عن هذه العقوبات وينشغل عنها. ابن القيم ذكر شوية عقوبات خليك فاكرها، لان كل ما تفتكرها تخليك تنقبض عن المعصية، كل ما تفتكرها تردعك وتزجرك عن المعصية. يقول ايه ابن القيم؟ قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله بالقلب. دي كلها عقوبات واقعة على القلب من المعصية. معصية دي انه يكون بص بصة او كذب كذبة او كل جنيه حرام يعاقب بكل هذا، ان يضعف القلب عن مقاومة عدوه وتعزي القلب من زينته والحيرة في امره، تلاقي القلب دايما محتار ومتحير، وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له وتواري العلم الذي كان مستعدا له عنه ونسيان ما كان حاصلا له او ضعفه ولابد. ثم المعصية تمرض القلب مرضا اذا استحكم به فهو الموت ولابد، فان الذنوب تميت القلوب، ومنها ذله بعد عزه، ومنها من العقوبات ان يصير اسيرا في يد اعدائه بعد ان كان ملكا متصرفا يخافه اعداؤه، ومنها من العقوبات على المعصية أن يضيع تأثيره، فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج، فلا رعيته تطيعه إذا أمرها، ولا ينفذ أمره في غيرهم. ومنها من العقوبات أيضا، ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة، فأخوف الناس أشدهم إساءة. تلاقيه كل ما يعصى أكثر كل ما يمتلئ قلبه خوف أكثر. ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة، وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة. ومنها زوال الرضا واستبداله بالسخط. ومنها من العقوبات يعني زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد عنه. ومنها وقوعه في بئر الحسرات، فلا يزال في حسرة دائمة، كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها وإن لم يقض منها وطرا أو إلى غيرها، وما يعجز عنه فيتحسر عليه أضعاف أضعاف ما يقدر عليه، وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. فيا لها من نار قد عذب بها القلب. المعصية كل ده ولسه بتعصي ربنا؟ انت ايه ما بتحسش؟ فيا لها من نار، يا لها من نار قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة. ومنها فقره بعد غناه، فإنه كان غنيا بما معه من رأس المال وهو الإيمان، وهو يتجر به ويربح الأرباح الكثيرة، فإذا سلب رأس ماله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومنها نقصان رزقه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومنها ضعف بدنه. ومنها زوال المهابة والحلاوة التي يلبسها الله لأهل طاعته. قالوا له ايه؟ ما لنا نرى أهل قيام الليل أحسن الناس وجوها. أمامير الناس القوم اللي بيقوموا الليل، تلاقي كده يصبحوا الصبح، حتى لما تقابله في صلاة الصبح تبصله كده تشوف وشه كده تحس ان هو منور. مالك؟ قال له ايه؟ لانهم خلوا بربهم فالبسهم من نوره، كساهم من نوره. هذا النور الذي يكسى للمؤمن يسلب عند المعصية، يسلب منه. ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس. ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها، وهو الوقت. مشكلة كبيرة لما تكلم ابن القيم عليه رحمة الله في مسألة إن الإنسان إذا عصى وتاب يرجع للدرجة اللي كان عليها ولا أعلى منها ولا أنزل منها؟ قالوا لا يمكن يرجع للدرجة اللي كان عليها أبدا. ليه؟ أو أقصد إيه كان الكلام فيه؟ هيلحق اللي كان معاه؟ قالوا مش هيقدر يلحقه أبدا. ليه؟ لأن اللي ماشي طالع طالع طالع، التاني هم طالعين مع بعض عند الدرجة رقم 40 في السلم، طلع ده 41 والتاني نزل 39، 42 38، 43 37 ده طالع وده نازل. وانا قلت ايه؟ يا طالع يا نازل، بس اللي بيقع ما بيقعش درجة درجة، ده بينزل للسفح. اللي بيقع في البحر ينزل في قعر البحر، اللي بيقع من على الجبل بينزل في سفح الجبل. فاللي بيقع ده لما يجي يطلع تاني في الوقت اللي هو نازل، اللي كان نازل فيه كان التاني طالع. فحتى لو رجع لمنزلته اللي كان عليها، رجع لـ40، على ما يرجع لـ40 التاني ده كان وصل 80. قل لي طب ما ممكن ينط نط، راكب الاسانسير البتاع 101 طابق، فقول هيطلع 101 طابق دي في قد ايه؟ قالوا لا ده هو بينط نطه كده يبقى في 50، ونطه تانية يبقى في 100. فسبحان الله العظيم، ممكن يقفز هذه القفزات، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. دي بايه بقى؟ ده عاصي بقى ورجع ولي. تيجي منين دي؟ تيجي منين دي؟ دي مش هي، مش لعبه. الطريق مع لربنا والتعامل مع ربنا، وانا كنت بقول ايه، ان العلاقه بين العبد وربه، ان المعامله بين العبد وربه معامله ذات حساسيه بالغه جدا دقيقه. ان الله لا يظلم مثقال ذره ذرة. اصل التعامل مع ربنا بالخواطر، خاطري كده يعدي في دماغك يرفعك او ينزلك، حتة كده صغننة في قلبك تضيعك او توصلك، ولا حرج على فضل الله. ومنها ضياع اعز الاشياء عليه وأنفسها وأغلاها، وهو الوقت الذي لا عوض عنه. الوقت اللي ضاع في المعصية ده وقت غالي، وقت غالي، والوقت ده لا يعوض. هو ضاع مش هيجي تاني، خلصت، ضاع عدى. ففي وقت ضايع في المعصية، ووقت ضايع في التوبة منها. عشان كده قالوا ان الانشغال عنها اولى، والعمل في الطاعة التي تمسحها. ضياع الوقت الذي لا عوض منه ولا يعود اليه ابدا. ومنها من العقوبات طمع عدوه فيه. الشيطان هيطمع فيك بقى، فهو شافك وقعت مرة خلاص هيطمع فيك بقى، فكر ان هو هيلعب بيك ويوقعك كل مرة. ومنها طمع عدوه فيه وظفره به، وظفره به، طمع عدوه فيه وظفره به. فإنه إذا رآه منقادا مستجيبا لما يأمره به من معصية الله اشتد طمعه به، اشتد طمعه فيه، وحدث نفسه بالظفر به دائما، وجعله من حزبه حتى يصير الشيطان وليه دون مولاه الحق. شوف بقى بعد ما كان الله ولي الذين آمنوا، يبقى وليه الشيطان. ومنها الطبع والرين على القلب، فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقلت. إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، تتحط نقطة سوداء. إذا تاب تمسح صقلت. وإن أذنب ذنبا آخر نكتة أخرى، ولا تزال حتى تعلو قلبه، فذلك الران. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها أن يحرم حلاوة الطاعة. قالوا هل يحس العاصي بحلاوة الطاعة؟ قال لا والله ولا من هم. قالوا هل يجد العاصي لذة الطاعة؟ واحد بيذنب ذنب زي ما بقول كده، قاعد قدام التلفزيون بيشوف فيلم ولا اغنيه ولا معصيه، قاعد في مجلس وكده بكده باذن الاذان راح يصلي، يحس بحلاوه الصلاه ولذه الصلاه وجمال الصلاه، يحس بالسجود وتلاوه القران ويفهم القران، مستحيل ولا من هم ولا من هم. فانه اذا فعلها فعل الطاعه بعد المعصيه لم يجد اثرها في قلبه من الحلاوه والقوه ومزيد الايمان والعقل والرغبه في الاخره، فان الطاعه تثمر هذه الثمرات ولا بد. ومنها من العقوبات ان تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحه الاخره، فان القلب لا يزال مشتتا مضيعا بسبب المعصيه حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة. إذا نزل القلب في الآخرة أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة، واجتمع على جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده. وما لم يترحل القلب وهو في هذه الدنيا إلى الآخرة ويحضرها، فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة. معصية تمنع القلب أنه يترحل للآخرة. إن الآخرة قد أقبلت مقبلة، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه، فإن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه، نسوا الله فنسيهم. وإذا أعرض الله عن جهة أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس. وإذا أعرض الله عن عبد أعرضت عنه الملائكة وأعرض عنه المخلصون من عباد الله، كما قيل إذا أقبل العبد على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. ده قالوها في تفسير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني ود في قلوب المؤمنين. ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعي ثالثا ثم الثلاثة تستدعي رابعا، وهلم جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته. قال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ومنها من العقوبات على المعصية علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له، فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة، لا يمكن. فإن الله لا يجمع لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة. قال سبحانه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا بل لابد أن يترك بعض طيباته للآخرة، أما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة، فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا. ومنها من عقوبات على المعصية علمه أن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته، فإن تزود بالمعصية أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناه، وإن تزود بالطاعة وصل إلى أهل الطاعة إلى دار أهل الطاعة والولاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يجتنى الشوك من العنب كذلك لا ينزل الله الأبرار منازل الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله، ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فاتك الصلاة على النبي النهاردة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه الحديث ده تاني اقوله تاني؟ طب صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب. والروايه الثانيه: كما لا يجتنى من الشوك العنب. العنب ما فيش شوك ولا الشوك يجيب عنب. كذلك لا ينزل الله الابرار منازل الفجار. ايما طريق سلكتم وردتم على اهله. اللي ماشي في سكه دين يلاقي دين، واللي ماشي في سكه فجور لازم يلاقي فجور، هيروح فين؟ ايما طريق سلكتم وردتم على اهله. ومنها علمه بان عمله هو وليه في قبره وانيسه فيه وشفيعه عند ربه والمخاصم والمحاج عنه، فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه. جليسك في القبر مين؟ قال له: أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. ده شكله إيه؟ طيب الريح، أبيض الثياب، أبيض الوجه. قال له: أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. الثاني قال له إيه؟ نتن الريح، اسود الوجه، اسود الثياب. قال له: انا عملك الاسود معك الى يوم القيامه. جابوا لك كده وانت قاعد جنبيك واحد ريحته وحشه، تبقى هتولع في نفسك. امتى يغور ويرحل؟ فما بالك بقى لما يقول لك معك الى يوم القيامه؟ اهو ده لوحده عذاب اشد من عذاب القبر. عايز يبقى معاك ايه في قبرك؟ ومنها علمه بان اعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتسعد الى الله وتصعد الى الله به. بيرتقي باعماله، بيطلع بها لربنا، فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ارفع يرفعه، يفضل طالع لفوق. فالعبد كده بيطلع بأعماله، وأعمال الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل السافلين. وبحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه ونزوله معها حيث تستقر. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. وقال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين أسفل سافلين. ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله، فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطرق. فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة هي مأوى اللصوص وقطاع الطرق، فهل يتركون معه شيئا من متاعه؟ ومنها أنه تعرض بالمعصية لمحق بركة الله عنده في كل شيء من أمر دنياه وآخرته، فإن الطاعة تجلب البركة والمعصية تمحق البركة. تلاقي العاصي ما عندوش بركة في صحته، ما عندوش بركة في وقته، ما عندوش بركة في فلوسه، ما عندوش بركة في بيته، ما عندوش بركة في أولاده، ما فيش بركة، محقت البركة. يقول ابن القيم: وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما، وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها العبد علما، فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصية الله. وفي بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي، ومن ذا الذي عصاني فسعيد بمعصيتي. إخوتي ذكرنا 7 أسباب للصبر عن المعصية، أنا عايز أخلصها. السبب الثامن قصر الأمل، إن الإنسان يبقى عارف أنه هيموت وممكن يموت بكرة ممكن يموت دلوقتي، فيخاف يعصي يموت على كده فيصبر نفسه. وزي بقول كده ان صبر نفسه 2 3 دقايق لحد ما تعدي المعصية وخلصنا. اصبر عن المعصية. السبب التاسع مجانبة الفضول في المطعم والمشرب والملبس والمنام والخلطة بالبشر، ده يصبرك عن المعصية ويبعد عنك المعصية. السبب العاشر وهو الاخير وهو الجامع لهذه الاسباب كلها، ثبات شجرة الإيمان في القلب. لو جوه قلبك شجرة إيمان والشجرة دي انت بتسقيها تكبر 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 تبقى في ظل الطاعة ما تعصيش ربنا. المشكلة الكبيرة في المعصية انها تأتي من الفراغ، تأتي من الغفلة. فلو ان انت ما عندكش غفلة منتبه وما عندكش فراغ مشغول تضيع عنك المعصية. اخوتي انا احبكم في الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين. والمرسلين